الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله في رسالته شرح السنة: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. وهذه مسألة من مسائل القدر، أن الإنسان يموت بانتهاء أجله الذي أجله الله سبحانه وتعالى له، كما قال الله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال جل وعلا: لكل أجل كتاب. فموت الإنسان بانتهاء أجله، إذا انتهى أجله الذي أجله الله سبحانه وتعالى له فإنه تنتهي حياته في هذه الدنيا، كما أن رزقه كذلك مقدر عند الله سبحانه وتعالى له منذ بداية خلقه في بطن أمه، فإنه ينفخ فيه الروح ويكتب له فيه رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فأجله محدود منذ بداية خلقه، فإذا جاء أجله الذي أجله الله سبحانه وتعالى له مات، لا يتقدم ولا يتأخر، سواء مات ميتة طبيعية أو مات غرقا أو حرقا أو قتلا، فلا يموت إلا بأجله، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن الإنسان إذا قتل فقد مات بغير أجله الذي أجله الله سبحانه وتعالى له، وقولهم باطل. فالأدلة في الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا يموت إلا بأجله، على أي طريقة أو هيئة مات بها. قال رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. أشار رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بسؤال العبد في قبره، وكذلك أيضا بما يكون للعبد في قبره من عذاب أو نعيم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان يسأل في قبره ويعذب وينعم، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة والإجماع، أو دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن القرآن قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في البرزخ في القبر. ويوم تقوم الساعة أي يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت هذه الآية على إثبات عذاب القبر. وقول الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى فسر بعذاب القبر، والعذاب الأكبر بعذاب يوم القيامة. وأيضا قول الله جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا العذاب في عذاب البرزخ عند الموت وفي البرزخ. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه بين البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث الشاهد قوله: إنهما ليعذبان، أخبر عليه الصلاة والسلام عن هذين الرجلين بأنهما عذبا في قبريهما. وفي حديث علي رضي الله عنه كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقال عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا في صحيح الإمام مسلم: يهود تعذب في قبورها. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع، فليقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والحديث في الصحيحين. وحديث البراء الذي جاء في الصحيحين وجاء في السنن مطولا في ذكر ما يحصل للعبد في قبره من عذاب ونعيم وسؤال الملكين له، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. ويريد بهذه الضغطة ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حين قال في بعد موت سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن بموته: لقد ضمه القبر ضمة لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ. وهذه كما قال أهل العلم بالنسبة للمؤمن فهي ضمة رحمة، ضمة رحمة وشفقة، وأما بالنسبة للكافر والفاجر فهي ضمة عذاب، كما في حديث البراء أن الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، فتكون للمؤمن رحمة وتكون للكافر والفاجر عذاب. وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر وأن العبد يعذب في قبره، وقد ينعم كذلك، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ثم هذا العذاب بالنسبة للكافر هو مستمر كما في ظاهر الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، استمرار، ويوم تقوم الساعة. وأما بالنسبة للمؤمن العاصي فإنه قد يعذب أحيانا ويرتفع عنه العذاب أحيانا. وعذاب القبر على الروح والجسد، على الروح والجسد، وهو على الروح أكثر، لأن تعلق العذاب والنعيم على الإنسان على أقسام. ففي الحياة الدنيا يكون عذابه ونعيمه متعلقا بالجسد أكثر من الروح، في الحياة الدنيا يكون العذاب والنعيم متعلقا بالجسد أكثر من الروح، وأما في البرزخ فتعلق العذاب والنعيم على الروح أكثر من البدن، وأما في الآخرة فالعذاب والنعيم على الروح والبدن. وقبله: في القبور مساءلون، يريد يعني سؤال الملكين للعبد: من ربك وما دينك ومن نبيك، كما جاء في حديث البراء أن المؤمن يسأل من ربك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأما الكافر والفاجر فيقول آه آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة لو سمعه الثقلان أي الإنس والجن لصعقوا. قال رحمه الله: ثم لنعلم أن عذاب القبر ونعيمه أمر غيبي، أمر غيبي. فبعض الزنادقة ينكرون عذاب القبر ويقول لو جئت إلى القبور ما سمعت شيئا، ما تسمع عذاب ولا صياح ولا كذا ولا كذا. فيقال له عذاب القبر حياة برزخية غيبية لا نعلمها نحن ولا نطلع عليها، لكن نؤمن، نؤمن أن الإنسان كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة أنه يعذب وينعم في قبره، ونحن لا نعلم ذلك ولا نطلع عليه، بل ربما يكون يعني الميت لو أن الميت ما قبر وبقي معلقا لوصله ما له من العذاب والنعيم. وهكذا أيضا إذا اختلف موضع موته، إذا لم يدفن في مقابر المسلمين فابتلعته السباع أو أكلته الحيتان أو احترق وذرته الرياح، فكذلك يصله من العذاب والنعيم ما قدره الله عز وجل له، نؤمن بذلك ونوقن بذلك يقينا جازما. قال رحمه الله: وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. أشار رحمه الله في هذا المقطع إلى بعض المسائل المتعلقة بالنشور والحساب والميزان والصحف، فقال رحمه الله: وبعد البلا منشورون. بعد البلا يعني بعد أن يدفن الإنسان في قبره ويبلى فتأكله الأرض ولا يبقى منه إلا عجب الذنب الذي منه يركب الخلق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب فإنه منه يركب الخلق، أي يعيد الله عز وجل خلق الإنسان. وعجب الذنب عظم يكون في مؤخرة الظهر، هذا لا تأكله الأرض، يعيد الله سبحانه وتعالى الإنسان منه. فإذا بلي الإنسان وأكلته الأرض أحياه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا معنى قوله منشورون، أي ينشرهم الله ويحييهم ويخرجهم من قبورهم للجزاء والحساب، كما قال الله جل وعلا: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، يعني أحياه بعد موته وأخرجه من قبره. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث القبور. ينسلون أي يتوجهون ويقصدون إلى الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ومن أنكر البعث والنشور هو كافر، وهذه عقيدة الكفار من الزنادقة والملاحدة والمشركين. ولهذا كفر الله عز وجل من أنكر البعث والنشور: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. وقال الذين كفروا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وفي الآية الأخرى: إنا لمنشرون. وقال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وغيرها من الآيات الدالة على كفر من أنكر البعث والنشور. قال: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. ويوم القيامة إلى ربهم محشورون أي جميع الخلائق يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني الأمر عظيم، ما ينظر الرجل إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل، وإن كانوا كلهم عراة كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلا يلتفت بعضهم إلى بعض شدة الهول، كل ينظر إلى ما هو أمامه من الأهوال يوم القيامة، وما هو مصيره، هل إلى الجنة أو إلى النار. فيحشر جميع الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الوحوش والحيوانات والطيور كلها تحشر، ويفصل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق جميعا. قال: ولد العرض عليه محاسبون، يعني أن الخلق يعرضون على الله جل وعلا فيحاسبهم على أعمالهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فيحاسب الله سبحانه وتعالى العباد على ما عملوه في هذه الدنيا. وهذا الحساب على نوعين: حساب عرض وحساب نقاش. فحساب العرض هذا للمؤمن، تعرض عليه أعماله ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه فينجو. وأما حساب النقاش فهو أن يؤاخذ بكل أعماله دقيقها وجليلها، فإذا نوقش الحساب عذب. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. يعني إذا عرضت على العبد أعماله من غير أن يناقش بها فهذا يسلم وينجو ويكون حسابه يسير، وأما إذا نوقش على أعماله فهذا الذي يحصل له العذاب ويعذب بما عمل في هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل يتجاوز عن عبده المؤمن، كما جاء في حديث ابن عمر أن الله عز وجل يقرب أو يضع كنفه على عبده فيقول: عبدي عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: لقد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا بالنسبة للمؤمن يحصل له شيء من التجاوز في بعض أعماله، وأما الكافر والفاجر فإنه يؤاخذ بأعماله. قال: بحضرة الموازين. ويشير رحمه الله بهذا إلى إثبات الميزان يوم القيامة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الميزان يوم القيامة، وأنه ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه أعمال العباد، وتوزن فيه كذلك صحائف أعمالهم، ويوزن فيه العباد، كما دل على ذلك أدلة الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ويقول جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها ذكر الميزان. وهذه الموازين اختلف أهل العلم هل هي موازين متعددة أو ميزان واحد، لأن ذكر الميزان جاء بصيغة الجمع ونضع الموازين. فمن أهل العلم من قال هي موازين متعددة لكل أمة ميزان، ومنهم من قال لكل عبد ميزان، ومن أهل العلم من قال بل هو ميزان واحد يوزن فيه سائر أعمال العباد وجمع لأجل ما يوزن فيه من أعمال العباد، فالجمع المراد به ما يوضع في هذا الميزان لا أنه موازين متعددة، والله أعلم. فيحتمل هذا ويحتمل ذاك. وخالف في هذا المعتزلة. المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا: ليس هناك يوم القيامة ثمة ميزان، وإنما هو مجرد إقامة العدل. قالوا: المراد بالميزان هو إقامة العدل، أن الله يعدل بين العباد. وأنكروا أن يكون هناك ميزانا حقيقيا له كفتان، وقولهم هذا باطل مخالف لدلالة الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. ومما يدل أنه ميزان حقيقي حديث صاحب البطاقة، كما جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا يأمر الله عز وجل بمحاسبته، فيؤتى له بسجلات مد البصر فتوضع في كفة الميزان، فيقول الله عز وجل: لا، هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا. فيقول: هل ظلمك ملائكتي؟ أو هل ظلمك الحافظون؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: هل لك عندنا حسنة؟ فيقول: لا. فيؤتى له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الميزان الأخرى فترجح بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على أن هذا الميزان له كفتان، وهو كذلك ميزان حقيقي. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأدلة كثيرة تدل على أنه ميزان حقيقي. قال: ونشر صحف الدواوين، أي أن يوم القيامة كذلك تنشر الصحف التي سجلت فيها أعمال العباد، ولهذا قال: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله بكل شيء عليم. قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، الآية. وقال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم قال بعد ذلك: وأما من أوتي كتابه بشماله، إلى آخر الآيات. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: وكل صغير وكبير مستطر، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة على أن أعمال العباد مسجلة في صحف ودواوين تنشر لهم يوم القيامة. فمن كان من أهل السعادة وأهل الإيمان والتقوى أخذ صحيفة أعماله بيمينه فكان من السعداء، ومن كان من أهل الكفر والفجور والشقاوة أخذ صحيفة أعماله بشماله فكان من الخاسرين. وأما قول الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، قال أهل العلم: هذا فيه أن بعض العباد ربما يأخذ صحيفة أعماله بشماله من وراء ظهره، يعني زيادة في الخزي والتنكيل به. ثم قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. يعني أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة كما قال الله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيقول رحمه الله أن ذلك اليوم الذي يحاسب الله عز وجل فيه العباد ويقضي بينهم مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله هو الذي يحكم بين العباد. هذا على أحد الأقوال في توجيه هذه الآية في مدة يوم القيامة، أن معنى ذلك أن يوم القيامة 50,000 سنة لو كان غير الله هو الحاكم بين العباد، لو كان غير الله هو الحاكم بين العباد فتكون المدة 50,000 سنة، لكن إذا كان الله هو الذي يحكم فإن الله جل وعلا يفرغ من القضاء بين العباد بقدر ما بين الظهر إلى العصر، بقدر ما بين الظهر إلى العصر. هذا أحد الأقوال يعني في هذه المسألة. هناك أقوال أخرى، منهم من قال أن يعني مقدار يوم القيامة 50,000 سنة يختلف باختلاف أحوال العباد، فيكون ذلك على الكافر والفاجر، وأما على المؤمن فيكون أقل من ذلك، وذكرت أقوال أخرى. لكن مما يؤيد هذا القول ما رواه الحاكم من طريق سويد بن نصر قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، يعني قدر قيلولة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، إن كان سويد بن نصر حفظه على أنه ثقة مأمون. قال: ثم رواه موقوفا عن أبي هريرة. قال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة: ووافقه الذهبي على ما قال، وأرى أن الموقوف في حكم المرفوع، بل هو أوضح وأبين، والله أعلم. لكن سويدا ليس على شرط الشيخين، وإن كان ثقة وهو راوية ابن المبارك. والموقوف له حكم المرفوع، لأن هذا أمر لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، أمر غيبي. وأبو هريرة لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فبهذا نعلم أنه ما قاله إلا وقد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له حكم الرفع. طيب، هذا أحد الأقوال في تفسير الآية، وهو أظهرها لوجود هذا الحديث. هناك أقوال أخرى ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية في سورة المعارج، وهذا يدلنا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إذ أفرغ من سائر العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم في هذه الفترة اليسيرة. قال: وهو أسرع الحاسبين، كما بداه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني بعد أن يقضي الله عز وجل بين العباد ويحاسبهم على أعمالهم، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أي فيما بين الله وبين عبده، وأما بين العباد بعضهم مع بعض فأول ما يقضى بينهم في الدماء. فإذا فرغ من القضاء بين العباد أخذ أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فأهل الجنة هم السعداء وأهل